إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأرجال الحديث متواصلا أيها الإخوة الأفاضل في تفسير سورة آل عمران، وتكلمنا في الدرس الماضي على أمر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أي لتكن منكم طائفة قائمة بأمر الله تعالى والدعوة إلى الخير، متفدية لهذا الشأن من العلماء وأتباعهم. وأولئك هم المفلحون، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذه الطائفة هم أهل الفلاح، ثم أخبر سبحانه وتعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل والفضل. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يقول سبحانه وتعالى عن يوم القيامة بعد أن نهى أولا عن الفرقة والاختلاف وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، أي من أهل الكتابين من قبلنا الذين اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحات، من بعد قيام الحجة عليهم حصل بينهم الاختلاف والتفرق. وهذا يدلنا على أن من جاءته البينة والدليل وقامت عليه الحجة ثم تركها واختلف فيها فهو من الذين ذمهم الله عز وجل ونهى المؤمنين عن حالهم، وهو حال أهل الكتابين من قبلنا. روى الإمام أحمد من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أو يخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، أي أنه ستجري فيهم الأهواء والبدع وتسري في عروقهم كما يسري داء الكلب بصاحبه والعياذ بالله، حتى لا يترك شيئا من جسمه ولا بدنه إلا دخله. ثم قال معاوية رضي الله عنه: والله يا معشر العرب، لأن لم تقوموا بما جاءكم بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. فالله تبارك وتعالى يحذرنا من الافتراق الذي سببه الاختلاف، الاختلاف في القرآن، الاختلاف في السنة، عدم الاتباع لما جاء فيهما، ترك تحكيمهما على الأنفس والأموال والأزواج والأهل وغيرها. فالواجب عند التنازع والاختلاف الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب عند الاختلاف الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا فيهما نصا أو حكما التزمناه وحرم علينا مخالفته. قال الأئمة رحمهم الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وقالوا أيضا، وهذه المقالة صحت عن الأئمة الأربعة، قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا كان هناك حديث صحيح لم يصل إلى الإمام أبي حنيفة أو لم يصل إلى الإمام مالك أو لم يذكره الإمام الشافعي وأحمد وعرفه غيرهم، وجب اتباعه وترك ما قاله الناس ولو قاله إمام معتبر موثوق بدينه وعلمه، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على الجميع، بل هو الأصل الذي يرجع إليه عند اختلاف الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها وتمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالذي يوجب عدم التفرق، الذي يوجب عدم التفرق والاختلاف هو الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يخبر سبحانه وتعالى عن حال أهل الجنة والنار يوم القيامة فيقول أنه في ذلك اليوم العظيم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أناس وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال الحسن رحمه الله فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال هم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. فيوم القيامة تبيض وجوه أهل السعادة، أهل السنة والخير، أهل الجماعة والاعتصام بحبل الله، وتسود وجوه أهل الفرقة والأهواء والاختلاف، أهل الشقاوة، أهل الشر، تسود وجوههم لما اسودت قلوبهم بسبب مخالفتهم لربهم سبحانه وتعالى ولنبيهم عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين اسودت وجوههم يقال لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب ما كنتم تكفرون، بما جلته أيديكم، وما ربك بظلام للعبيد. فالله تبارك وتعالى يلقي في وجوه أهل السعادة البياض والنظرة والسرور والحبور، وأما الذين اسودت قلوبهم فإن وجوههم يوم القيامة تسود تبعا لذلك. قال سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما وجوههم سواد الليل المظلم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهؤلاء الذين اسودت وجوههم يوبخون أكفرتم بعد إيمانكم، كيف آثرتم الكفر والبدعة والضلال على الإيمان والسنة والهدى؟ كيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي والضلال؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بما كنتم تستحقون. فأما الذين ابيضت وجوههم فهؤلاء يبشرون بأعظم بشارة بدخول الجنات ورضا ربهم سبحانه وتعالى، فيقال لهم ففي رحمة الله أنتم فيها خالدون، بشارة لهم وبشرى لهم بدخول الجنة وحيازة رحمة الله تعالى ورضوانه، وهم فيها خالدون في جوار أرحم الراحمين ورب العالمين سبحانه. وروى الترمذي عند تفسير هذه الآية عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، رأى رؤوسا يعني أناسا قد قطعت رؤوسهم وقيم عليهم الحد، فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. أي أنه سمع هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هؤلاء الذين رآهم أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه هم طائفة من الخوارج الذين كانوا يخرجون على المسلمين مستبيحين لدمائهم مكفرين لهم يقاتلونهم ويدعون أهل الشرك والأوثان. فأقيم عليهم الحد. فقال أبو أمامة هؤلاء كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. وإنما سماهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاب النار لأنهم ينهشون المؤمنين كالكلب الذي ينهش الناس. فالخوارج ينهشون المؤمنين بألسنتهم ويكفرونهم وينهشونهم بأسلحتهم ويستبيحون دماءهم بل يستبيحون دماء أطفالهم ونسائهم والعاجزين منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم. فهؤلاء إن قتلوا فهم شر قتلى تحت أديم السماء ومن قتلوه هو خير قتلى تحت أديم السماء. وقرأ أبو أمامة قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أي هؤلاء في أهل السنة والخوارج ومن شابههم من أهل الأهواء والبدع. ثم قال سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد بالحق نكشف لك ما الأمر عليه في القيامة وفي الآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين ليس الله تعالى بظالم لهم بل هو الحكم العدل تبارك وتعالى الذي لا يظلم ولا يجور. فهو سبحانه لا ينقص أحدا لا ينقص أحدا من حسناته ولا يزيد على سيئاته وإنما يجازيهم بأعمالهم ويزيد المؤمنين من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. ولأنه سبحانه الغني عن كل شيء فلا يحتاج إلى أن يظلم أحدا من خلقه وهو قادر على كل شيء عالم بكل شيء. ولهذا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله سبحانه مالك ما في السماوات وما في الأرض الذي خلقهم ورزقهم فهم كلهم ملك له وعبيد وإلى الله ترجع الأمور فإليه يرجعون وهو الحاكم المتصرف فيهم في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى مادحا هذه الأمة بأنها خير الأمم التي أخرجها الله تعالى للناس. قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنها خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذلك لكمالها في دينها وفي إيمانها وفي أعمالها الصالحة. روى البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يشير رضي الله عنه إلى أن المسلمين يقاتلون الكافرين ثم يأسرون منهم من يأسرون ويأتون بهم بالسلاسل إلى ديار الإسلام، فإذا رأى الكفار من الأسرى حال المسلمين وأخلاقهم وصلاتهم وعباداتهم أثر ذلك فيهم وأحبوا الإسلام وأهله فدخلوا في دين الله وأسلموا، فأمتيء بهم بالسلاسل لأجل أن يدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. فهل بعد ذلك الخير من خير؟ فهذه الأمة خير الأمم للأمم، لأنها تحمل للأمم كافة خيرا عظيما ونفعا عميما، إذ يكفي أنه إذا دخل في الإسلام بواسطة المسلمين حاز جنة عرضها السماوات والأرض، فهم أنفع الأمم للأمم وخير الأمم للأمم. وذلك مرتبط بما ذكر الله تبارك وتعالى من الصفات المستلزمة للخيرية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة خير الأمم لأنها قائمة بأمر الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا شك أن خير هذه الأمة أولها كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقيل ذكرها مرتين. وروى أيضا الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث معاوية بن حيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات وارتفاع وعلو الدرجات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف خلق الله وأكرم رسل الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى قد بعثه بأكمل الشرائع، أعطاه من الشرائع ما لم يعطي نبيا قبله وأعطاه من الفضل على العمل ما لم يعطي الأمم من قبله. أعطى هذه الأمة من الثواب على أعمالها والأجور على قرباتها ما لم يعطه لنبي قبله، فإنه صلى الله عليه وسلم معي فإنه صلى الله عليه وسلم بشر أمته بأن أعمالها يسيرة ولكن أجورها عند الله تبارك وتعالى جليلة وعظيمة. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى أعطاه 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، قلوبهم على قلب رجل واحد، آخذ بعضهم بأيدي بعض حتى يدخلوا جنات النعيم. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استزاد ربه فزاده مع كل 1,000 70,000. ولما تساءل الصحابة رضي الله عنهم عن صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وإنما هم يرقوا أنفسهم. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، يعني لا تصدهم الطيرة ولا الشؤم عن المضي في أعمالهم وأسفارهم وغير ذلك. ولا يكتبون يتركونه لله سبحانه وتعالى، مع أنه قد يكون دواء في بعض الأحيان، وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء بشر الله تعالى نبيه أن له 70,000 يدخلون الجنة، هذه صفتهم وهذه أعمالهم. ومن الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرمها على الله عز وجل وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن تكونوا هو أهل الجنة؟ قالوا: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وفي حديث آخر يدل على أن هذه الأمة هم ثلثي أهل الجنة، وهو ما رواه الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا، 80 صف من 120 صف، أي ثلثي أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل هذه الأمة: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، مع أن هذه الأمة هي آخر الأمم، إلا أنها أول أمة يقضي الله سبحانه وتعالى بينها، وأول ما يقضى فيه بين الناس الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت سائر الأعمال. وأول ما يقضى فيه من حقوق الآدميين الدماء يعني القتل والعياذ بالله تعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق مع أنهم أعطوا الكتاب قبلنا ووجدوا في الزمان قبلنا وأوتينا الكتاب من بعدهم لكننا مقدمون وأولون. قال فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه أي يوم الجمعة الناس لنا فيه تبع غدا لليهود وللنصارى بعد غد. فيوم الجمعة يوم اختلفت فيه الأمم من قبل فأضل الله عنه اليهود بكفرهم وبغيهم وظلمهم وطغيانهم أبعدهم الله عن فضل هذا اليوم وهو يوم الجمعة فاختاروا يوم السبت وأضل عنه النصارى فكان لهم يوم الأحد وكان للمسلمين يوم الجمعة وهو سيد الأيام وأفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى اليوم الذي ما طلعت الشمس على خير منه قط. فهذه الأحاديث كلها في معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من اتصف بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء والمدح كما قال من قال من السلف ينقل عن عمر وينقل عن مجاهد يقول من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها فليؤدي شرط الله فيها. ما هو شرط الله في هذه الأمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأما من لم يتصف بذلك فهو مشابه لأهل الكتاب الذين ذمهم الله عز وجل بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بهذا ذم الله أهل الكتابين من قبلنا أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر ولا يأمرون بالمعروف. وأما هذه الأمة فالله تعالى مدحهم بهذه الخصوة الشريفة. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا من باب تعظيم هذه الفريضة. وأن الإيمان لا يتم إلا بالإتيان بهذه الفريضة وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإرشاد إلى دينه. ثم بعد أن ذكر الله تعالى مدحه لهذه الأمة بهذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتوبيخهم فقال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وهذا من التوبيخ لهم واللم أنهم لم يؤمن منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه إلا القليل، أما أكثرهم فعلى الضلالة وعلى الكفر والغواية والعصيان. ولو أنهم آمنوا لكان خيرا لهم. وهذا نوع من الدعوة لهم باللطف، دعوة لهم إلى الإيمان، ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل وأكثرهم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن لطف الله سبحانه وتعالى أنه دفع شرهم ورد كيدهم في نحورهم، فلا يضرون المؤمنين لا في أديانهم ولا في أبدانهم إذا كانوا مستمسكين بإيمانهم. قال سبحانه وتعالى مبشرا لعباده المؤمنين أن لهم النصر والظفر عليهم، فقال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى، وهذا كما قلنا إذا كان أهل الإيمان مستمسكين بدينهم وبهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم، فغاية ما يصل إليه به أهل الكتاب إليهم هو الأذية، أذية الكلام كأذية الحر والبرد. لن يبلغوا من المسلمين ضررا في دينهم ولا في أبدانهم إلا مجرد الأذى، ولو قاتلوا أهل الإيمان والتوحيد لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا كان الأمر كما أخبر الله تعالى، وقع الأمر كما أخبر الله عز وجل في يهود المدينة، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله عز وجل، وكذلك يهود خيبر أذلهم الله وأرغم ألوفهم، وكذلك النصارى الذين كانوا بالشام لما قاتلهم الصحابة كثروهم في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وهكذا كان الأمر كما أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح من علامات النبوة ودلائل الرسالة، يقول عليه الصلاة والسلام إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولا تزال طائفة بالشام قائمة بأمر الله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى ينزل عيسى بن مريم، وهم كذلك يحكمون بملة الإسلام ويحكمون سنة سيد الأنام على أنفسهم وأهليهم حتى تقوم الساعة. ثم قال عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هؤلاء هم اليهود الذين ألزمهم الله تعالى الذلة والصغار أينما حلوا وارتحلوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله، قيل هو عهد الذمة، الأمان الذي يعطى لهم والذمة التي تضرب لهم بالجزية، وحبل من الناس أي أن يؤمنهم الناس في الهدنة أو العهد. فهؤلاء لا يأمنون إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهم، تؤخذ منهم الجزية ويستذلون أو يكونوا تحت أحكام النصارى، لأنهم باءوا بغضب من الله. وهذا من أعظم العقوبات أن الله تعالى ألزمهم الغضب وهم يستحقونه، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. وضربت عليهم المسكنة أي ألزموا بها قدرا وشرعا. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. الذي أوصلهم إلى هذا الحال، الذي أوصلهم إلى هذه الدركات، أنهم كانوا يكفرون بآيات الله كبرا وبغيا وحسدا، فأعقبهم الله تبارك وتعالى الذلة والصغار والمسكنة أبدا، ذلا متصلا بذل الآخرة. ثم قال عز وجل عنهم أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، أنبياء الله رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم الذين يحسنون إليهم ويهدونهم الصراط المستقيم ويرشدونهم إلى الحق القويم، كانوا يقابلون هذا الإحسان بشر المقابلة بالجحود وبالنكران وبالعصيان بل بالطغيان والقتل، كانوا يقتلون أنبياء الله. فهل بعد هذه الجرأة على الله وعلى أنبياء الله من جرأة؟ هل هناك جناية وظلم أعظم من ذلك؟ ولهذا سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الذل والمهانة والمسكنة بسبب عصيائهم واعتدائهم على الله تبارك وتعالى وأوامره وعلى أنبيائه ورسله، فعياذا بالله تبارك وتعالى منهم ومن حالهم. والله تبارك وتعالى المستعان. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير يا شيخ، أحسنت كما أحسن، نسأل الله سبحانه يحسن إليك كما أحسنت إلينا يا شيخ، جزاكم الله خير. الشيخ ذكرت في بداية الدرس مقالة الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي. كثير من الناس يقول، ويعني بعضهم بدون علم وبعضهم بدون علم تخصصي، إن هذا ويحكم على الحديث إنه ضعيف من عند من قبل نفسه يا شيخ، فهل هذا الإنسان يكون عنده حجة مع نفسه؟
يقصد أن يعني الإمام يكون وصل إليه الحديث بطريق ضعيف؟
لأما كذا، لأما هو بيحكم على الحديث نفسه يا
إما هو يعني قد يكون من أسباب الخلاف بين العلماء أن يحكم بعضهم على هذا الحديث بالضعف، في حين أن الإمام الآخر يحكم له بالصحة، فمن حكم له بالصحة احتج به، ومن حكم عليه بالضعف لم يحتج به. هذا من أسباب الاختلاف، ومن أسباب الاختلاف الاحتمال الذي يكون في بعض النصوص، فبعض النصوص لا تكون صريحة ولا قطعية على المراد، وإنما محتملة أكثر من احتمال، فهذا أيضا نوع من النصوص التي حصل فيها اختلاف. لكن وأيضا من أنواع الاختلاف ومن أسباب الاختلاف كون النص أو الحديث لم يصل إلى الإمام أصلا، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله بنى مذهبه على أحاديث قليلة، لأن السنة في زمنه لم تستكمل تدوين، كانت السنة في بدايات التدوين. وفي عهد الإمام أحمد شاعت السنة ودونت الأحاديث، وكذلك في عهد الإمام الشافعي، فالأحاديث التي وصلت إلى الإمام أحمد والشافعي ومن قبلهما أيضا الإمام مالك أكثر بكثير من الأحاديث التي وصلت إلى الإمام أبي حنيفة ومن كان في طبقته من أصحابه. فمن أسباب أيضا الاختلاف أن بعض الأئمة يبني قوله في هذه المسألة على اجتهاد أو قياس، في حين أن المسألة فيها نص صحيح. مثال ذلك أن الإمام أبي حنيفة رأى أن المؤمن إذا قتل كافرا يقتل به لعموم قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، في حين أنه ثبت في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بالكافر. فهذا النص لم يصل إلى الإمام أبي حنيفة، ولذلك هو قال بعموم الآية الكريمة وهو معذور في ذلك. لكن لا يجوز الإنسان اليوم أن يستمسك بقول أبي حنيفة ويترك نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون بذلك خالف أبا حنيفة نفسه، لأن الإمام أبي حنيفة لا يرضى أن تأخذ بكلامه وتترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا يتبرؤون من هذا ويقولون لا تنظروا لا تأخذوا بأقوالنا حتى تنظروا من أين أخذناها، وهذا مأثور عنهم رحمهم الله تعالى.
جزاكم الله خير يا شيخ. أفهم من كلام حضرتك أيضا أن يجب على الإنسان قبل أن يكون هذا الحديث صحيح أو ضعيف أن يكون متخصص في هذا العلم، ولا يجوز للعامة أو الشخص الذي ليس عنده علم كافي أن يحكم على الحديث، صحيح يا شيخ؟
لا شك أن الحديث علم قائم بنفسه ويحتاج إلى تعلم ودراسة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد كفانا بالعلماء السابقين واللاحقين. فمثلا عندنا كتب لا يتطرق إليها الضعف كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، الإنسان الذي في بداية طلبه للعلم يقتني صحيح البخاري وشرحه مثلا، صحيح الإمام مسلم وشرحه، أو يقتدي اللؤلؤ والمرجان في الجمع بين ما اتفق عليه الشيخان، يقرأ الكتب التي تشرح هذين الكتابين العظيمين، فيأمن بذلك من حفظ بعض الأحاديث الضعيفة أو بناء تصور أو فهم على أحاديث ضعيفة. وهناك أيضا علماء حكموا على الأحاديث التي خارج الصحيحين، الأحاديث التي في السنن الأربعة وفي مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان وابن خزيمة ومستدرك الحاكم وما في الطبراني في معاجمه الثلاث وغير ذلك من الكتب الحديثية. هناك كتب متخصصة حكمت على أسانيد هذه الأحاديث، لكن كما قلنا هذا يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تخصص. وفي زماننا قام العلامة الألباني رحمه الله تعالى بخدمة عظيمة للسنة في مشروعه المبارك تقريب السنة بين يدي الأمة، فميز الصحيح والضعيف، ميز الصحيح عن الضعيف في كتب كثيرة من أعظمها السنن الأربع، فوضع صحيح السنن صحيح أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وضعيف أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذه خدمة عظيمة للسنن الأربع. كما تكلم على كثير من الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء خصوصا في مذهب الإمام أحمد في كتابه النفيس إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، فمنار السبيل شرح دليل الطالب من كتب الفقه الحنبل، وهذا الكتاب فيه أحاديث كثيرة، جاء الشيخ الألباني رحمه الله إلى أحاديث الكتاب وحكم عليها، ما كان في الصحيحين بينه وما كان خارج الصحيحين درس إسناده وحكم عليه صحة أو ضعفا، وغير ذلك من آثاره المباركة التي تركها رحمه الله.
جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
بالنسبة للعقيقة، هناك يعني من يريد أن يقسم العقيقة بين هنا وبلاده،
قال بحجة أنه هنا لا يعرف الكثير من الناس فيريد أن يذبح خروف هنا وخروف في بلده، علما وأن المولود ولد يعني خروفين، فقسم الخروفين واحد هنا وواحد في بلده، فهل هذا يجوز؟
لا معنى إذا كان له أهل في غير مكان إقامته، إذا كان له أهل في غير مكان إقامته لا معنى أن يذبح عندهم ذبيحة من العقيقة والذبيحة في محل إقامته.
جزاك الله خير يا شيخ. في برضو في ذكرك للحديث السبعين ألف ذكرت أن مع كل ألف سبعين ألف، في الحديث في مسلم الإمام أحمد. السبعين ألف التانيين دول يا شيخ ليهم نفس الشروط أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون؟
نعم نعم، فيهم الشروط نفسها. وأن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن وجدت فيهم مثل هذه الطائفة على هذه الدرجة من الإيمان والعمل الصالح، التوكل على الله عز وجل.
جزاكم الله خير يا شيخ. كان في سؤال معانا بقاله مدة وبنأجله كل مرة. واحد من الإخوة بعد الصلاة هو بيسبح 33 تسبيحة، يسبح بيده اليمين والشمال، فهل في شيء في هذا يا شيخ؟
صحيح أن السنة التسبيح باليمين فقط، لأن الحديث الذي رواه أبو داود يبين هذا، يقول الراوي كان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده هكذا على الإفراد، وزاد أحد الرواة في رواية كان يعقد التسبيح بيده اليمنى، وهذا يدل على أن التسبيح يكون باليد اليمنى فقط وليس باليدين معا، فهذا هو الأفضل وهذه هي السنة.
جزاكم الله خير يا شيخ. شيخ، في إخوة في مسجد من المساجد هنا من بعد رمضان الماضي واتفقوا مع الإمام المسجد على أنهم يقيموا صلاة التهجد في يوم في عطلة الأسبوع، وداموا على ذلك إلا إذا كان الإمام مسافر أو ما شابه ذلك يعني أو تعبان، فما رأيك يا شيخ في هذا العمل؟
العلماء يحكمون على هذا العمل بالبدعة، تحديد ليلة في الأسبوع لقيام الليل والاجتماع لها هذا ليس من السنة، إذ أنه لا يعرف تحديد ليلة والاجتماع لها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا في صلاة التراويح في رمضان وفي صلاة التهجد في رمضان، وأما في غير رمضان لا يشرع الاجتماع والتداعي للقيام. لكن لو زار أحد الناس إخوانا له في الله وسمروا وسهروا ثم بدأ لهم أن يصلوا شيئا من الليل جماعة من غير ميعاد ولا اتفاق هذا لا مانع، بشرط عدم الدوام، أن لا يداوموا على ذلك. وأما المداومة على ليلة بعينها أو الاتفاق على ليلة بعينها فهذا كما قال أهل العلم قديما وحديثا أنه ليس لهدي السلف أبدا.
ولو زار أحد الأشخاص يعني ذكرت يا شيخ الزيارة تكون في المسجد أو في بيت أو في البيوت الاثنين مشروعين يعني ولا مسجد؟
سواء كان في البيت أو في المسجد لا بأس فيها.
جزاكم الله خير يا شيخ.
شيخ عندنا سؤال على الهاتف من أخ يسأل يقول ماذا لو قام الإمام للركعة الخامسة فماذا على المصلين أن يفعلوا؟ هل يتبعوه أم يجلسوا؟
هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح عندي والله تعالى أعلم أنه إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة وجب على المأمومين أن ينبهوه، فإذا أخذ بقولهم ورجع كان بها، وإذا لم يرجع بقوا على قعودهم وينتظرونه يصلي هذه الركعة الزائدة ثم يسلمون معه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقوم إلى ركعة خامسة وهو يعلم أنها خامسة، إذا كان عالما ذاكرا لا يجوز، لكن إذا كان ناسيا أو مترددا فلا معنى، أما أن يقوم إلى خامسة وهو يعلم أنها خامسة هذا لا يجوز.
نعم. يسأل أيضا إذا كان الحديث يعني مختلف فيه يعني من أهل العلم هل هو صحيح أم ضعيف، فما على طالب العلم أن يسلك يعني المنهج الذي يسلكه؟
عليه أن ينظر إلى أوثق الطرفين، من هو أوثق في التصحيح وأعلم في الحديث والذي جرى عليه العمل أو كثر عليه العمل وقالت به الأمة أو مالت إليه أكثر أئمة الأمة فيعمل به.
شيخنا جزاكم الله خير، شيخ وحسن الله عليك، ربنا باركنا فيك يا شيخ وفعلمك، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك وحفظك يا شيخ. إن شاء الله تعالى الأسئلة بتزيد لكن نحوشها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. ونلتقي إن شاء الله في نفس الموعد إن شاء الله.
بحوله تعالى، جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.